انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب في المدرجات وبين الجماهير في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنونا في برنامج مش كورة بس على تسعينات اف ام.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل. حلقتنا النهاردة يا جماعة عن منتخب لبلد. المنتخب ده قصته هي قصة أشهر روائي فيه، المنتخب بتاعنا منتخب أسبانيا، والروائي ميجيل دي سيرفانتس مؤلف رواية دون كيشوت. ميجيل دي سيرفانتس قصة حياته، كان فلاح قرى كتير عن الروايات الفروسية، عشقها، ملت روحه، تمكنت منه لدرجة أنه فضل بقية حياته كلها بيبحث عن أحلام أنه يبقى فارس مقاتل مغوار. حارب مع الجيش الأسباني في تونس وفي البرتغال وفي إيطاليا، وأصيب إصابات بليغة في معركة في اليونان، وهو اتعالج العلاج الأولي، رجع أسبانيا، تم أسره من قراصنة وقعد في الجزائر 4 سنين لحد ما تفادى، دفعوا له فدية وخدوا رجعوا أسبانيا. فشل في جميع مراحل حياته لأنه يبقى مقاتل قوي نجح فيها، ولما رجع أسبانيا تعرض لمحاكمات واعتقالات وسجون بسبب وبغير سبب. الروايات اللي ألفها فشلت، الأغاني الشعرية اللي ألفها برضو فشلت، وفي عز المرارة قرر أنه يسخر من كل أحلام صباه وشبابه وألف رواية دون كيشوت، وتتقلب المرارة لأعظم رواية في التاريخ، ويتشهر ميجيل دي سيرفانتس ويعدي الأفاق لدرجة أن روايته دي لحد دلوقتي لسه بتدرس في أسبانيا وفي العالم، في أوروبا وفي أمريكا، في المناهج الدراسية من القرن 16 لحد دلوقتي. ودي قصة منتخب أسبانيا، من فشل لفشل لفشل. 88 سنة من ساعة ما تشكل منتخب أسبانيا أول مرة سنة 1920 لحد 2008 انطلاقة منتخب أسبانيا. طبعا حد هيجي يقول لي طب ما منتخب اسبانيا سنه 1964 فاز ببطوله اوروبا، هقول له فاز ببطوله اوروبا، بس كان بطوله اوروبا ما حدش مركز معاها، كان تاني بطوله، وهو البلد المنظم، ولعب ماتشين، ماتش على المجر فاز 2-1 وماتش على الاتحاد السوفيتي 2-1، ولا قبليها فاز ببطولات ولا بعديها فاز ببطولات. والمشكله مش بس انك تفوز ببطولات، المشكله ان يبقى لك سمه مميزه تلعب بيها. يعني احنا لما بنتكلم عن الايطاليين بنتكلم على الصلابه الدفاعيه، بنتكلم عن الالمان بنتكلم على التنظيم، بنتكلم عن الانجليز بنتكلم عن القوه البدنيه. محدش كان عارف سمة المنتخب اسبانيا اطلاقا. ليه؟ يرجع التاريخ لان فتره تطور الكوره في اوروبا، الفتره اللي انتعشت فيها الكوره خارج نطاق البلد اللي اخترعتها اللي هي بريطانيا، كانت التطورات بتتم كلها في فتره الثلاثينات، المانيا وايطاليا ووسط اوروبا كل دول اتطوروا في فتره الثلاثينات. كانت فين اسبانيا في المرحله دي؟ اسبانيا فترة الثلاثينات كان عندها حرب اهلية ابتدت من سنة 36 لسنة 39. حرب الاهلية كان عندهم حكومة تاع حكومة الجمهورية التانية، كانت يساريين على شيوعيين على جمهوريين. المهم ان في جزء من الجيش اتقلب على الحكومة دي بقيادة جزء من الجيش، ومعهم الملكيين والتيار الكاثوليكي في دولة اسبانيا، وهنا التيار الشيوعي دعمهم الاتحاد السوفيتي، وهنا التيار بتاع الملكيين والجيش دعموا ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. المهم في عز الحرب تم نقل جزء الفيلق الأفريقي اللي كان موجود في المغرب للجيش الأسباني، تم نقله عن طريق إيطاليا وألمانيا، كان تحت قيادة الجنرال فرانكو. حرب طاحنة قامت في أسبانيا من 36 3 سنين كاملة، وكان في مشكلتين تانيين بالنسبة للكرة اللي هي إقليم الباسك ومقاطعة كاتالونيا. كانت مقاطعة كاتالونيا مؤيدة للجمهوريين، وإقليم الباسك قطاع عريض منه كان برضو مدعم الجمهوريين. طبعا كاتالونيا كان فيها مين؟ برشلونة. عشان ينوب برشلونة من الحرب، مش جانب ده نبه أجناب، اتقتل الرئيس بتاع النادي سنة 36، قصف المقر بتاعهم سنة 38 واتدمر، واستولوا على بقية المبنى، بعدين جابوا لهم رئيس نادي من طرف المؤسسة العسكرية. المهم ان طبعا 3 سنين اتجمد فيها النشاط، وبعدين كمان طبعا بتورث بعد الحرب الأهلية، بتورث بلد منقسمة، الهوية لسه مش محددة، في جراح ما بتتلمش، وبعدين أزمة اقتصادية وحرب عالمية تانية. كل ده دخلنا مرحلة الأربعينات، لحد ما جه في أسبانيا كان سانتياغو بيرنابيو. الراجل ده انتخب رئيس نادي ريال مدريد. الراجل ده كان راجل عبقري في الإدارة، بس جه في فترة الخمسينات قرر أنه يحول نادي ريال مدريد لنادي متعدد الجنسيات. جاب ريموند كوبا من فرنسا، وجاب بوشكاش من المجر، وجاب دي ستيفانو من الأرجنتين. المهم بقى فريق نصه تقريبا ما هوش اسباني. فريق ده هو اللي فاز ببطولة اوروبا 5 مرات متتالية من سنة 56 لسنة 60. وده تسبب في ان اللعيبة الاسبان، اولا انت كويس انك تلعب غير لعيبة اجانب، هتطور البلد عندك كتير في الكورة. بس المشكلة في حاجة، الكلام ده لما يبقى انت حطيت رسمت خطوطك العريضة وعرفت انت بدايتك منين ونهايتك منين. انما لما لسه بتبحث عن هوية للكورة بتاعتك، ده بيعمل تشتيت. المهم ان الريال مدريد جه فتره الستينات بدا يعتمد على اللعيبه الاسبان، ما فازش غير ببطوله اوروبيه واحده. السبعينات ما فازش بحاجه خالص، لحد ما سانتياغو برنابيو مات سنه 78. الناحيه الثانيه، النادي العريق الثاني في اسبانيا اللي هو برشلونه، طبعا ده كان انضرب جامد في الحرب الاهليه، وفضل ما بين يروح ويجي ويجي ويروح، لحد ما انتهى الحكم العسكري سنه 75، وجاله رئيس جديد اسمه خوسيه لويس نونيز سنة 78. الراجل ده عمل أعظم اختراع في تاريخ برشلونة، إنه سنة 79 افتتح اللمسية اللي هي أكاديمية الناشئين. أكاديمية الناشئين دي انتشرت في بقية أندية، النموذج بتاعها انتشر في بقية الأندية الأسبانية فيما بعد، عشان تكون نواة الفريق اللي احنا هنحكي عنه في حلقتنا النهاردة. الحاجة التانية اللي خلت أسبانيا ما تبقاش ليها سمة مميزة للكورة، هي أصلا نبع من بداية انطلاقة أسبانيا في العصر الحديث. أسبانيا كانت هي بداية عصر النهضة أو عصر التقدم الأوروبي، لما اكتشفت أمريكا سنة 1492. المشكلة اللي بقى ليها مستعمرات في أمريكا الجنوبية، وهي ليها عمق أوروبي. لما الكرة نشأت ودخلت أسبانيا في القرن العشرين، أصبح عندي أنا ما بين ثقافتين، ثقافة الأوروبية بتاعتي وثقافة اللاتين، فأنا مش عارف ألاقي سمة مميزة. كل ده أثر على منتخب أسبانيا، ما وصلش مربع ذهبي في كاس العالم اطلاقا، يدوبك البطوله اللي حكينا عنها بتاعه سنه 64. فضلت اسبانيا تبحث عن بطوله، تبحث عن هويه، وتدعو الله سبحانه وتعالى انها تبقى في يوم من الايام فريق عظيم، نفسهم يكونوا فريق عظيم. في الفتره دي كانت الكوره بتتطور في العالم، ومراحل تطورات الكوره في المراحل الاخرانيه هي دي اللي ادت الى ان الاسبان ينتهزوا الفرصه بتاعت انهم ياخدوا فرصتهم الحقيقيه في التقدم الكروي. هنطلع فاصل وهنشوف ايه التطورات الكرويه اللي انتهزتها اسبانيا فرصه.
يلي بتسال عن الحياه، خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي قاسيها. يلي بتسأل عن الحياة، خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها ريشه في هواه. طايرة بغيرك نحيك. احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين في الدنيا في الدنيا. دنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سوائينا. فعطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا. دنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سوائينا. فعطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا.
رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نحكي تطور الكورة في العالم. واحد مرة جاب ابنه وقال له لو أنا ضعفت لك في الفلوس هتضعف السعادة؟ قال له بس انت هات الفلوس. قال له لا، بعد فترة هتعتاد السعادة وتتحول لملل ثم توصل لاكتئاب. امتى هتضعف سعادتك؟ مش بزيادة الفلوس، انما بان دايما في حياتك يبقى فيها هدف جديد عشان تفضل تنمو. مع كل هدف جديد بتتطور وتنمو. ودي كان السبب الأساسي في إن لعبة كرة القدم استمرت على عرش كل اللعبات في التاريخ من دلوقتي ولحد إن شاء الله 100 سنة قدام. الكرة اتطورت طبعا طريقة 4-2-4 اللي لعبتها البرازيل والمهارات المجارية العالية اللي احنا حكينا عنها قبل كده في فترة الخمسينات. جت فترة الستينات كان شوية فيها اسلوب دفاعي طور على أيدين كاتانيتشو هيلينيو هيريرا. والطريقة الدفاعية التانية ان اتعدلت طريقة 4-2-4 في انجلترا على ايد ألف رمزي، لانه لقى نفسه كان رايح كاس العالم 66 اللي منظمه بلده، فهو كان 4-2-4 لقى ان دايما ما عندوش تغطية دفاعية. طب يعمل ايه الراجل؟ اربعة دي معناه ان فيه اتنين جناح، بدأ يخلي واحد منهم ينزل نص الملعب والجناح التاني يبقى ساقط تحت الاتنين الفراودة لتلت الملعب تقريبا، حاجة كده اشبه باربعة تلاتة تلاتة. في نفس الوقت كان في مدرب سوفيتي كان اسمه فيكتور ماسلوف كان بيدير دينامو كييف. الراجل ده برضو عدل خطة 4-2-4 بس المرة دي بقى نزل الجناحين بالكامل لنص الملعب وحولها لأربعة أربعة اتنين. كانت تطورات فترة الستينات تطورات دفاعية لحد فترة السبعينات دخلنا في التطور الكبير بتاع كرة القدم. في أواخر الستينات أوائل السبعينات ظهرت الكرة الهولندية الشاملة تحت قيادة لينوس ميتشلز، بس دي ليه حلقة كاملة. بس هنقف عند مرحلة تانية. المرحلة دي كانت على أيدين مدرب سوفيتي عظيم إدى للكورة كل ما لا يمكن أن تتصوره، اسمه فاليري لوبانوفسكي. عشان نفهم فاليري لوبانوفسكي واللي قدمه لكرة القدم هنرجع لفاليري لوبانوفسكي وهو بيلعب كورة. كان جناح، كان عنده 22 سنة ساعة لما دينامو كييف فاز بأول بطولة دوري سوفيتي. الراجل ده كان بيدرس هندسة التسخين في معهد كييف المتعدد التقنيات. ففي واحد من العلماء في المعهد ففرحان قوي بأن دينامو كييف فاز بأول بطولة دوري في تاريخ الاتحاد السوفيتي، فبيقول له انت فرحان عليه؟ قال له انتوا خدتوا الدوري. قال له احنا ما كناش خدنا الدوري عشان احنا كنا بارعين، احنا بعض الماتشات كنا كويسين بعض الماتشات التانية ما كناش كويسين. أنا ما استاهلش مديح ولا الفرقة تستاهل المديح، إحنا فوزنا بالدوري لأننا أكبر فريق خد عدد نقط مش أحسن فريق لعب كورة. فرد عليه العالم قال له بس ده إنجاز، كل الشعب الكييفي كييف يعني فرحانين بيه. قال له أنت إيه أحلامك كعالم؟ أنت راجل عالم في المعهد، إيه حلمك كعالم؟ تاخد الدكتوراه ولا أطروحة ما بعد الدكتوراه ولا درجة علمية ولا مرتب، ولا أنت إيه أحلامك بالظبط كعالم؟ قال له أي عالم حقيقي أحلامه الحقيقية إنه يسهم في تقدم العلم وتبقى علامته في تقدم العلم بارزة جدا. قال له أنت جاوبت على السؤال. هو ده برضو أي واحد خبير في الكورة أو بيحب الكورة هو محتاج مش يكسب كورة، هو محتاج يشوف الكورة بتتقدم قد إيه ومدى إسهامه في تقدم كرة القدم. اعتزل لوبانوفسكي بدري بعد ما غيروا طريقة الأجنحة على قديم مسلوف لأنه كان جناح، وبدأ يتجه للتدريب. اتجه للتدريب وكان عنده الأفكار اللي كونها عن التدريب كلها نتجت عن صراع داخلي جواه ما بين حبه للمراوغة، كان بيحب الترقيص جدا لأنه كان جناح حريف، والحاجة التانية دراسته العلمية ومنهجه التحليلي، كان عنده ذكاء تحليلي غير عادي. ففكرة الفردية الشديدة اللي المتمكنة منه في مرحلة المراوغة وفكرة النظام اللي بيحبه كانت نتج عنها صراع داخلي. الصراع الداخلي ده حسم لصالح الأفكار اللي هنحكي عنها بسرعة دلوقتي. أول فكرة إن كرة القدم بالنسبة للوبانوفسكي يتم تحليلها إلى مكوناتها الرئيسية. إيه هي مكوناتها الرئيسية؟ 22 عنصر بيتقسموا على مجموعتين متقابلتين، 11 عنصر قصاد 11 عنصر، وكأنه بالضبط بالضبط بيشرح تجربة معملية إن 11 عنصر دول بيلعبوا 11 عنصر دول في حيز معين، كأنه بيشرح نظرية الأواني المستطرقة مثلا، بيلعبوا في حيز معين اللي هي الحيز ده اللي هو الملعب، وفي قيود معينة اللي هي شروط التجربة. القيود المعينة دي اللي هي قوانين كرة القدم، الكفة الأقوى هي اللي بتكسب. مش مهم الأفراد بالنسبة للوبانوفسكي، المهم ترابط بين الأفراد. وكان الجزء المهم بقى تعالولي هنا، لعبة كرة القدم بتتمحور حوالين إيه؟ أنت بتبقى نازل الماتش ليك أسلوب لعب، تمام؟ طيب أسلوب اللعب بتاعك ده الفريق اللي قصادك بيتكيف معاه أثناء الماتش. لو نجح في عملية التكيف بنسبة 100% بيسيطر عليك في الماتش وبيسحقك. دورك أنت إنك تمنع تكيف الخصم مع أسلوبك عشان ما تضطرش تغيره. طيب بتمنع إزاي الخصم إنه يتكيف مع أسلوبك؟ بإنك تجبره على وضع أنت اللي حطه من الأول. طب أقدر أجبره على الوضع ده إزاي؟ بإني أغير حيز اللعب، يعني المساحة اللي بلعب فيها. لو أنا بدافع أضيق المساحة عن طريق الضغط، ولو أنا بهاجم أوسع المساحة عن طريق الانتشار. هو ده كانت فكرة لوبانوفسكي. طيب طالما أن أنا هضغط وطالما أن أنا هسرع في الانتشار، أنا محتاج 11 لعيب بيدافعوا وبيهاجموا في نفس الوقت، محتاج لياقة بدنية عالية جدا. هنا قابل لوبانوفسكي صديق عمره أناتولي زيلينتسيوف، ده كان خبير في الطاقة الحيوية في معهد كييف في أوكرانيا، قابله سنة 72. الراجل ده كان عنده برنامج قوي جدا لعملية التحضير البدني. لما مسكوا بعد كده دينامو كييف سنة 73، لوبانوفسكي جاب معاه زيلينتسيوف وجاب معاه واحد اسمه شيميكوف، ده كان خبير في علم البيانات. تعالوا نشوف بقى الراجل ده طور في الكرة ازاي. أول هام زيلينتسيوف بدأ يطور اللياقة البدنية بتاعت اللعيبة عشان يقدروا يمارسوا الضغط ويتحركوا بطول وعرض الملعب على مدار التسعين دقيقة ما بيهدوش. ده هيستتبع زيادة في القوة العضلية بتاعت اللعيبة، ما هو اللعيب علشان عضلاته تستحمل المجهود ده كله لازم تبقى عنده كتلة عضلية قوية. طيب بس الكرة بتحتاج سرعة ورشاقة، طب أعرف أوازن إزاي؟ هنا عمل نموذج زيلينتسيوف، النموذج ده اللي كان بيوازن ما بين ما تحتاجه العضل من مرونة عشان تأدي بسرعة، وفي نفس الوقت ما تحتاجه من قوة عشان تقدر تأدي بقوة، يجمع ما بين السرعة والقوة. والنموذج ده على فكرة انتشر في أوروبا بداية التمانينات بالكامل. وشيميكوف ده حط برنامج إحصائي اللي بتعتمد عليه معاهد الإحصاء، طورته بعد كده بالكامل. كان شيميكوف ده وبرنامج الإحصاء بتاعه تحليل ما بعد المباراة، بيقول لك انت شط كم كورة وبصيت كم كورة وعرضت كم كورة ورجعت لورا كم كورة وطلعت لقدام كم كورة، واستخدام الكمبيوتر وتطبيقاته في علوم كرة القدم. كل ده عمله لوبانوفسكي في فترة السبعينات. عشان يستفيد منه بعد كده في فترة التمانينات، اتنين من أشهر مدربي العالم، يوهان كرويف لما مسك برشلونة سنة 88، والمدرب العظيم إيريجو ساكي لما مسك ميلان سنة 87. ساكي كان ليه تصريح، يمكن التصريح ده نقدر نبني عليه تطور الكرة الأسبانية بعد كده. ساكي بيقولك مش مهم اللعيب إن هو يبرز مهاراته في الملعب، المهم انه يلعب في اطار نظام. شغلته في الملعب انه يطبق رؤية المدير الفني، في هذا الاطار يبرز مهاراته. عايز لعيب ذكي، انا مش عايز لعيب ماهر ولا لعيب قوي بدنيا، انا عايز لعيب ذكي عشان يفهم انا عايز ايه ويطبقه في اطار الاستراتيجية بتاعتي. وعايز لعيب عنده روح قتالية عالية، يعني عنده عنصرين اهم من المهارة واهم من القوة البدنية، العنصر ده عنصر الذكاء وعنصر الروح القتالية. بعد كده الكورة دخلنا في أوائل القرن العشرين، أواخر التسعينات وأوائل القرن العشرين. إيه اللي حصل فيهم؟ رجعت تاني الأجنحة اللي كانت انتهت في الستينات، وبدأنا نلغي صانع اللعب اللي كان بالمنظور الأمريكي اللاتيني، كان صانع اللعب ده حريف وما بيدافعش، لا أنا عايز لعيب يدافع، فاستغنوا عن صانع اللعب وبدأوا يحطوا واحد في العمق يدخل من المنطقة الدفاعية أو تلات أرباع مهاجم. وفي نفس الوقت غيروا فكرة المهاجم، ما بقاش مهاجم بس في شغلته يجيب جوان، لا بقى مهاجم ليه متعدد المهام ومنها إنه يفتح مساحات. كل التطورات دي استفادت بها أسبانيا لما فتحت مدارس الناشئين اللي ابتدت باللمسية سنة 79 وانطلقت بعديها في مدارس قطاع الناشئين، وفي انتصارات كبيرة لمنتخبات أسبانيا في المراحل السنية المختلفة لحد ما شوفنا الانطلاق الأسباني اللي بدأ سنة 2008. هنطلع فاصل عشان نرجع نشوف أسبانيا عملت إيه بالظبط.
ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم ألف ودور هتلاقي مستك، صدقني هتلاقي مستك، دور بنفسك جوه نفسك. دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور هتلاقي مستك، مستك في صوتك او في رسمك، ما تستبعدش تبقى مستك، حركه بيعملها جسمك او فكره فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب وفي الحساب او مستك نفسك في طبخك، ممكن بذاتك تطلع في لوحه او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس، او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقور في الاحساس، او تكون مستك فرستك،
ممكن مستك تكون قلب ابيض او حنون، ممكن تكون مستك حماشتك.
في ناس تعرف تفصل لبس الناس بكل احساس مهما كان خامت قماشتك، وناس بضربة فاس تحول تربة والقاس،
او انا ناس
بفضل ربي مش بفضلك، ولو في يوم لبست ضيق في ناس ميزتها هي ميزتها انها تجيب براءتك، بس ركز في اللي جاي ركز، محدش عاجبه حاله حالة غيره اللي بتحلاله دايما، شقي بيغرب وايسر نفسه يبقى ايمن، تخيل بيخسس والتاني رفيع نفسه يتخن، اصمر بيفتح ابيض نفسه يبقى بلاك فحمان، خلف لا بت بيزعل نفسه يخلفه ايوان ايوان ايوان. انسان ما بترضى بحالك دايما عاجبك حال الخير، مهما تكون حالتك دايما باصص للتغيير، صدقني لو بصيت جواك هتلاقي ياما كتير قدرات مميزات ان كنت غني او فقير، ما تقللش من نفسك انت بنفسك طاقة خير، هتحقق اللي في نفسك واللي يمسك خليه يطير، ارضى يا ابن ادم باللي اتقسم عليك، ولو اني عارفك مش هترضى غير بترفع عينيك، ربك ميز كل واحد منا بحاجة فالناس تفضل بعض دايما.
ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المستمعين، تعالوا نشوف بقى اسبانيا ازاي قدرت تستفيد من كل التطورات اللي حصلت في كرة القدم. باولو كويلو روائي اسباني عظيم كان ليه رواية اسمها الكيميائي. الرواية دي بتحكي عن واحد كان قاعد تحت شجرة في اسبانيا، عد عليه قبله ملك، والملك ده قال له في كنز موجود تحت الاهرامات، فالراجل عدى من المغرب لحد الصحراء الغرب الصحراء الليبية عشان يدخل مصر عشان يدور على الكنز. في الرحلة قابل الحب، قابل الكره، قابل العصابات، قابل الذل، قابل الجوع، قابل كل حاجة، واكتشف ان كان الكنز في الرحلة اللي طلعها، وكان اهم حاجة انه عرف ان كل بني ادم في الدنيا دي ليه حاجة اسمها اسطورته الشخصية. ايه هي اسطورته الشخصية؟ على لسان باولو كويلو وهو بيشرحها في الرواية على لسان بطل الرواية، اسطورة الشخصية هي شيء انت بترغب في شدة ان تكونه. الشيء اللي بترغب في شدة أن تكونه هذا هو رسالتك في الكون، ربنا سبحانه وتعالى جابك على الأرض علشان تبقى ده. وأسبانيا اكتشفت في أوائل القرن العشرين إن رسالتها في كرة القدم اللي عملته بعد كده. دلوقتي احنا وصلنا في تطور الكرة إن زيلينتسيوف مع لوبانوفسكي طوروا القدرة البدنية، خدتها أوروبا في الثمانينات وفي التسعينات، الألمان والطلاينة بالذات مع الإنجليز، وطبعا تطور المهارة متواكب بكل الكلام ده. فاحنا وقفنا عند مرحلة عشان اطور في المهارات بتاعة اللعيبة بقت المساحة بتاعة التطوير مش كبيرة، هطور في مهارتك بس لحد فين؟ يعني اكيد مش هطلع لعيب مثلا الكرة لازقة في رجليه، مش هطلع 100 لعيب كده. طب اللياقة البدنية، طب ما انا وصلت العضل للقدرة القصوى بتاعته، مساحة برضو الزيادة في الجزئية دي ما بقتش كبيرة، هو ممكن فيه زيادة بس مش كبيرة. طب إيه المساحة اللي عندي إن أنا زودها زيادة؟ المساحة دي بقى كانت اسمها القدرات الذهنية للعيبة. واحد علم أعصاب قبل كده قال لك الفرق ما بتخسرش الماتشات عشان الراجل شاط الكرة غلط أو عشان جيري غلط، هو بتخسر عشان الراجل ما فكرش صح. هي دي بقى فكرة القدرات الذهنية للعيبة. فاكتشفوا إن أحسن حاجة نعملها إن إحنا نحسن قدرات الدماغ البشرية. 6 وظائف في الدماغ البشرية محتاجة حسنها، اللي هي التفكير، التحليل، الإدراك، التركيز، التقييم، واتخاذ القرار. بعد ما حسن وظائف الدماغ، تحسينها ده بيعمل على سرعة نقل المعلومات للمخ عبر الإشارات العصبية. طب ده هيفيد لعيبة الكرة في إيه؟ هيفيد لعيبة الكرة، يفيد لعيبة الكرة في إن يبقى عندهم سرعة استجابة للأوامر اللي بتصدر عبر الجهاز العصبي من المخ للعضلات، يعني تحسين التوافق العضلي العصبي. يعني اللعيب بينفذ الحركة صح وبياخد القرار صح وبيدي أداء صح. ده كان اسمه التدريب الذكي. التدريب الذكي ده بقى لما دخل في الأكاديميات الأسبانية على وجه الخصوص طبقته. كانت الوحدة التدريبية في الأول بتتقسم 3 أجزاء، سخن يا ابني، وبعدين عملية التمرين، وبعدين هدي اللعب، وبعدين خلاص. وأهدافك جزء مهاري وجزء خططي وجزء بدني، منفصلين عن بعض. الجديد بقى إن التدريب الذكي حط مش بقى مراحل، لا حط مشاكل، 4 مشاكل. الأربع مشاكل اللي هي المربعات، الاستحواذ، إنهاء الهجمات، والملعب المصغر. كل مشكلة من دول لهم 20 دقيقة. الملعب الجزء بتاع المربعات والجزء بتاع الاستحواذ، الجزئين دول بيبقى فيهم جزء المثلثات اللي هو واحد في النص كده وثلاثة لعيبة بيباصوا لبعض عشان اللعيب يكتسب سرعة ودقة في التمرير، زوايا الإسناد، المسافات بين اللعيبة، القدرة على استخلاص الكرة. كل ده انت بتتعلمه بمنتهى الدقة. الجزء التاني المعينات. ايه هي المعينات؟ 4 لعيبة واقفين، انا كده عملت بالمعين ده من المثلثات 4 مثلثات عشان اللعيبة تتعود على ترابط المثلثات في اجزاء الملعب، احنا بنلعبش في جزء منعزل. والجزء الثالث كانت سرعة التحول من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع. والجزء الرابع تحويل اتجاه الهجمة. بين الـ4 تمارين دي اللي هي الـ4 اجزاء من المشاكل، بيقعد اللعيبة فترات راحة، بيطرح اسئلة وبيخلوهم هم اللي يجاوبوا ويستخلص الحلول. اللعيب يفكر وينزل يطبق الحلول دي بعد كده في التمرين. بمعنى أصح، اللعيب بيحسن من طريقته في اتخاذ القرار. وعشان نفهم ده هنفهمه في فينيسيوس جونيور، النجم البرازيلي اللي قعد كذا سنة بيلعب في ريال مدريد وما قدرش يعمل حاجة لحد ما جه في الصيف اللي فات جاب مدربين أسبان. مدربين الأسبان هو عنده المهارة وعنده الكفاءة البدنية، هو زود بقى حسن طريقته في اتخاذ القرار. يحط جسمه إمتى وهو بيرقص، يشوط إمتى، يشوط في أنهي حتة بالظبط، يشوط من أنهي زاوية. تحسين اتخاذ القرار وتوافق العضل العصبي ده طوره، وشفنا فينيسيوس جونيور بمهاراته المتفجرة دي السنة دي. انطلقت المدرسة الأسبانية، أول من استخدمها صح كان المدرب لويس أراجونيس. لويس أراجونيس المدرب الأسباني مسك أسبانيا سنة 2004 بعد كأس الأمم الأوروبية اللي خرجت منه أسبانيا في الدور الأولاني. فلقى أن التمرير بيتم على مسافات بعيدة، جم قرب مسافات التمرير. فده كان عشان يعمل ده كان لازم يغير اللعيبة الكبار اللي كانوا عنده، وجاب لعيبة صغيرين في السن اللي طالعين من مدارس الناشئين بتاعت أسبانيا. وجي الجيل بقى اللي احنا شفناه، إنيستا وتشافي وتشافي ألونسو وديفيد سيلفا وسيسكي فابريكاس وديفيد فيا، فرناندو توريس، إلى آخر كل النجوم دول كلهم. في 2006 خرجوا قدام فرنسا في دور 16 بس قدوا مباراة قوية تؤهب إن احنا هنستنى فريق قوي في كأس الأمم الأوروبية 2008. انطلق المارد الأسباني في 2008، اكتسح الاتحاد روسيا في اول ماتش 4-1، وراها السويد 2-1، وراها اليونان حامل اللقب 2-1، وقابل المعضله الايطاليه في دور ال16 وهو ما عمروش في دور ال8، هو عمروش ما فاز على ايطاليا في الدوره الاقصائيه قبل كده في حياته، وفاز على العقبه الايطاليه واللي كان ساعتها الايطاليا دي بطله عالم، فاز عليها، فاز تاني على روسيا كلاكيت تاني مره 3-0، فاز على المانيا، وبعديها في 2010 بعد سنتين يفوز بكاس العالم. وعشان نفهم كاس العالم ده بالذات، الجون اللي حطوه في هولندا في ماتش النهائي بيشكل كل اللي قلناه عن مدرسة التدريب الذكي. خوسيوس نفاس بيلعب ناحية اليمين، بيجري بالوينج الباك الشمال بتاع هولندا، يجري بيه يدخل بيه لجوه، انيستا يشوفه جرى لجوه، جي طلع هو متحول لناحية اليمين، خوتشوس نافاس يديها لإنيستا وإنيستا بينقل نفسه لسيسك فابريجاس. سيسك فابريجاس يباصي الكرة لتوريس. توريس يباصي الكرة. الكرة ترد لسيسك فابريجاس يباصيها تاني. كل ده لأن إنيستا واخد الاتجاه الصح أصلا في مساحة كلها تم تفريغها عن طريق الحركة بخوتشوس نافاس وحركة توريس وهو بينزل من منطقة الجزاء لتحت. وتتفجر أسبانيا بالفوز الكبير بكأس عالم 2010 لأول مرة في تاريخها، وتعمل اللي محدش عمله في 2012، تفوز بكأس الأمم الأوروبية عشان تبقى في 6 سنين خدت 2 كأس أوروبا وكأس عالم في النص، محدش عمل ده قبل كده. وزي الشاعر الفارسي ما قال: نحن كالأمواج إن توقفت حركتها تمت. تحية لأسبانيا اللي طورت من كرة القدم كتير. أشوفكم على خير في حلقة جاية من برنامج مش كورة وبس.
فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. مش عيب انك تكون انسان بأي لون، مش عيب انك تكون انسان بأي لون.